من السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال إمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل هلك الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. باب لا يقال للمنافق سيد. عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. باب ما يقول الرجل إذا زكي. عن علي بن أرطاه قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. عن أبي قلابة أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود أو ابن مسعود رضي الله عنهما، قال لأبي عبد الله: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعم، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في زعم؟ قال: بئس مطية الرجل. وقال أبو مسعود: وسمعت يقول: لعن المؤمن كقتله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه، والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم. جملة من الأبواب يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها قول الإنسان هلك الناس. هلك الناس يعني أحيانا الإنسان يزهق ويتضايق من أحوال الناس، والناس كلهم ضايعين، كل الناس هلك، كل الناس هيروح الداهية، كل الناس رايح النار. هل يجوز لأحد يقول ذلك؟ المفترض أن المؤمن لا ييأس من رحمة الله أبدا، لا ييأس من روح الله ورحمة الله، وأيضا لا يغتر، إن الإنسان في غروره يظن أنه هو النادي، وهذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يرى نفسه وحده النادي وكل الناس ضيع وكل الناس لا شيء، فيقول هلك الناس بهذا المعنى، كلهم هيروحوا النار وأنا بس هدخل الجنة. هذا من الغرور، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أهلكهم. هذا الذي يزعم أن الناس كلهم هلكة محدش نادي غيره، هذا أهلك أشدهم هلاك لغروره. ولأنه لو رأى الناس هلكة وجب عليه شرعا أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام حتى يدعو الناس إلى ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريب وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبة برجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ به الإسلام، فكثر الناس ودخلوا في دين الله أفوالا. وسيرجع مرة ثانية الإسلام غريب، الدعاء إلى الله عددهم قليل، ثم يفتح الله عز وجل بعد ذلك ويدخل الناس في دين الله أفوادا، حتى تمتلئ الدنيا من المؤمنين، وحتى يحكم بين الناس بالعدل وقت ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. طالما أن الأمر يجي خير ويجي بعض شر، يجي خير ويجي بعض شر، فالإنسان ينتظر الخير من الله ويعمل الذي عليه. أما إنه ينقطع ويقعد وكل الناس هلك وكل الناس ضعيف، طيب أنت بتعمل إيه؟ ولا حاجة. إيه اللي أنت سبقته من قولك الناس هلك؟ يبقى هنا المؤمن يدعو إلى الله، وأمرنا الله بذلك: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله، يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما أنك تنزع إيدك من الجميع وخليهم كلهم يضيعوا كلهم ضايعين، يقول لك لا، ما ينبغيش للمؤمن أن يفعل ذلك. فإذا كان الذي يدفعه إلى ذلك الغرور والثقة بالنفس، إن أنا بس اللي عارف كل حاجة وأنا بس اللي حندي وكل الناس ضيعة، يقول لك هذا الإنسان أهلك الناس، أشد الناس هلاكا الذي يغتر فيقول ذلك إنه هو النادي وكل الناس هلكة وضيعين. إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم، البعض يرويها فهو أهلكهم، فهو أهلكهم يعني بصيغة الفعل أهلكهم يعني هو المتسبب. لما أنت عارف أن الناس هلكوا سيبهم ليه؟ إذا أنت وعندك علم وجب عليك أن تدعوهم، فلما تركتهم لأنك تسببت في إهلاك هؤلاء بعدم تبليغهم العلم الذي عندك. يبقى لا عذر لأحد في أن يترك التبليغ لدين الله سبحانه. يجب عليك أن تأمر المعروف وأن تنهى عن المنكر، يجب عليك أن تبلغ ولو شئت. تقولش أنا لسه ما تعلمتش، أنا لسه ما أعرفش حاجة، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ولو آية يعني حكم من الأحكام الشرعية. حد احتاج لحكم الحكم ده أنت تعرفه فسألك، ما تقولش روح اسأل، طب ما أنت عارف، ما تقول له الحاجة التي تعرفها، ولكن مع الحذر لأنك تقع في الخطأ وأن تفتئت في على دين الله وأنك تألف من دماغك أشياء أو تقول شيئا بالظن. لا لا لا، ولكن تتكلم بعلم. لعلم إنسان يعني لك إني صليت الظهر 3 ركعات وسلمت أعمل إيه؟ وأنت عارف أن عليك ركعة فضلة، عليك ركعة، هات ركعة وزبد السهو. أنت عارف هذا الحكم إيه معنى؟ روح يسأل الشيخ. روح أنت هتضيع وقتا على ما هو يروح ويسأل، حيطول الفصل بين صلاته وبين سؤاله وبين رجوعه إليه. يبقى إذا طال الفصل حيقول له عيد الصلاة، عيد الصلاة. فكان أولى وأنت هو قريب العهد من الصلاة لسه جنب المكان صلاته، قل له عليك ركعة، هات ركعة وزبد لسه. يبقى ما طولتش الفترة اللي قطع فيها هذا الإنسان ما بين صلاته وبين سؤاله. يبقى الأشياء التي تعرفها يقينا علمها، بلغ فتأخذ ثوابا في هذا الشيء، بلغوا عني ولو آه. أما الإنسان أن يتعرض لما لا يعلم، إنه يسأل عن مسألة، والله في ميراث كذا وكذا، الأمر إيه؟ والله أنا ظن أسم كذا ودي كذا. لا لا لا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يقوم ادرس المسألة واسأل فيها، ارجع للكتب واعرف، وأجب الإنسان بعلم. إذا تكلمت تكلم بعلم، فإذا استيقنت من شيء بلغ هذا الشيء وعلم هذا الشيء، إذا شككت لا، اسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. برضو إذا كنت أنت متصدرا للناس وسئلت في مسألة، علم نفسك كلمة لا أدري. ما يبقاش دايما الجواب حاضر، إن كل سؤال له جواب عندك من غير ما تفكر إنك تعودت فتجاوب على كل شيء. هذه أشياء نجد بعض إخواننا أحيانا يخطئون في ذلك، يجد إنه يجب عليه أن يجاوب على كل سؤال، كل ما حد يسأله يجاوب، كل ما حد يسأله يجاوب. ارجع اسأل، ارجع ذاكر، ارجع. مش كونك تصدرت للناس يبقى كل حاجة. وذلك تأتي كثيرا من الأجوبة الخاطئة من الاندفاع، الاندفاع في الجواب. يعني سأل في مسألة يروح يجاوب، خاصة إذا كان مسائل الكفر والإيمان، في المسائل اللي تحط في خوخ للإخوة في الإذاعة والتلفزيون، يجي المذيع محضر له فخ عشان يقع فيه، يروح من دب وآي الحاجة كان ممكن إنه ما يقولهاش ويرحم غيره اللي هيعود يدافع عنه، لا ده يقصد كذا، لا ما كانش فيها لزوم أصلا. وهنا كان قتادة بن دعامة السدوسي يقول: من أجاب عن كل سؤال فهو مجنون، من أجاب عن كل سؤال فهو مجنون. ما فيش حد يعرف كل شيء. وحتى تعود نفسك أنك تقول لا أدري، عود نفسك لما تشك في حاجة لا مش عارف أذكرها، أرجع أسأل فيها، أسأل أنت أهل العلم. يقوم نتعلم. الأئمة كانوا يفعلون ذلك. الإمام مالك يسأل فيه 37 مسألة يداوم فيها بسبع مسائل والباقي يقول لا أدري لا أدري. الإمام أحمد يسأل في مسائل كثيرة فيقول لا أدري. يجي الإنسان يسأله يقول أنا جاي لك من مكان، أرجع الناس أقول لهم إيه؟ لهم قل أحمد يقول لا أدري. إيه حصل يعني؟ تهددش الدنيا أن أحمد لا يدري. يبقى هنا أولى أن الإنسان يقول لا أدري من أنه يندفع في إجابة سؤال يكون الجواب خطأ، أو يكون الجواب فخ معمول له علشان يتصيده، وبعدين يجي الإسلاميين بعد ذلك يحاولوا يدفعوا عن الذي قاله ما يلاقوش مخرج من ذلك. فالإنسان المؤمن كيس فطن، لما يسأل يجيب بعلم، يجيب وهو يستيقن مما يقول، ويبقاش مندفعا متهورا في كل سؤال يجب أنه إزاما عليه أن يجيب فيه. باب آخر: لا يقال للمنافق سيد. لا يقال، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. أما نعرف إنسانا منافقا، إنسان مش كويس، ما نجعلش هذا سيدا علينا، ما نجعلش هذا رئيسا لنا، ما نجعلش هذا أميرا علينا، طالما أنه منافق وهنا لا 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 تسيد هذا المنافق. مين اللي بيقول؟ مش إحنا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقولوا للمنافق سيد، لا تقولوا للمنافق سيد. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة، كان المدينة أهل المدينة قد مات وقتل الكبراء من أهل المدينة،
الشيوخ الكبار والناس الكبار، الحروب اللي كانت بين الأوس والخزرج حصدت الكبار بتوعهم. كان بقى من الكبار مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، ده كان أكبر واحد مولود لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي كان أهل المدينة يكادون يجعلوه السيد بتاعهم في المدينة، وبيصنعوا له التاج عشان يبقى هو الكبير بتاع أهل المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام، ضاعت منه هذه الرياسة اللي كان يزعمها وكان يريدها وكان يأمل فيها أن يكون هو سيد المدينة، ضاعت منه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بقالوش وقيمة، لذلك أبغض الإسلام، كره الإسلام جدا، وكان منافقا. لما وجد أن كل الناس في المدينة دخلوا في دين الله، لا هو طب هيعمل إيه بقى في 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 كرهه، معهوش فئة، معهوش حد، فدخل في الإسلام كارها، أظهر أنه دخل في الإسلام، وبدأ يكيد للإسلام من داخله، يكيد للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، يعرف، فكان يقول للناس لا تقول منافق سيد، يعني كأنه رمي على هذا الإنسان، مثل هذا الإنسان ما حدش يسوله، حدش يقول له أنت سيد، حدش يبجله ويرفعه، وهو اللي بيكيد للإسلام الله، أكثر من أنه قال لا يخرجن الأعز منها الأذل، مش هو اللي قال هذا الشيء، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز، يقصد نفسه، منها الأذل، يقصد المهاجرين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقسم لما حرجع المدينة حنطرد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه من المهاجرين. قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالله عز وجل قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فكان الذي كاد يطرد من المدينة هو هذا المنافق. هو من اللي كان حيطرده من المدينة؟ ابنه المؤمن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، ابنه أفله بالسيف على باب المدينة، والله أنت داخل إلا تقول إن أنت الأزل والنبي صلى الله عليه وسلم الأعز. فلما وجد إن ابنه ممكن يقتله فيها فقال أنا الأزل وهو الأعز، فسمح له بدخول المدينة. صدق الله عز وجل لما قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا بيقسم أن يخرج الأذلة فهو الذليل. فالآية أخبرت أن هذا الإنسان هو الذليل والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فهنا لما يجي مثل هذا المنافق يجي أهل المدينة أو الأنصار يقول هذا سيدنا، لا ما يلقش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلتم ذلك فقد أغضبتم الله، ما لا يقال لمنافق سيد. كذلك مرة من المرات يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من سيدكم، يسأل أهل المدينة من سيدكم، قالوا الجد ابن قيس، رجل اسمه الجد ابن أو الجد ابن قيس، على أننا نبخله، بخيل في بخل، وبرضه في شيء في إيمانه، في شيء في إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس هذا سيد، وأي داء أدوى من البخل. ومرش يقول حاجة ثانية صلى الله عليه وسلم، أنتم بتعترفوا عليه أنه بخيل، ما يلقش يكون هذا سيدا عليكم، إنما سيدكم الجعد الأبيض البراء المعروف، هذا اللي سيدكم فعلا، الإنسان القوي الشجاع الفتي اللي بينفقه كريم، هذا اللي يستحق أن يكون سيدكم. يبقى هنا الإنسان اللي يكون فيه دخل، اللي يكون فيه نفاق، لا يجوز للمؤمنين أنه يسودوا عليهم، يجعلوا سيدا، يجعلوا كبيرهم، لأنه يفسد أكثر مما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقول للمنافق سيد، يبقى لا تقولها بلسانك لإنسان منافق معلوم النفاق. وهنا في فرق بين يكون إنسانا منافقا معلوم النفاق يظهر الإسلام وأفعاله تدل على الكفر على بغض الإسلام، هذا لا يقال له سيد، وبين إنسان حصل بينك وبينه مشكلة وإن انت رميته بالنفاق إن فلا هذا منافق، لكن الناس لا يعترفون لك بذلك، لا مش هذا إنسان كويس، إنسان يصلي، إنسان كذا، يبقى في اجتهادك أنت الشخصي حاجة بتاعتك أنت مش عايز تقوله، لكن لا تنهى الناس عن ذلك. الناس حين يكون هذا الإنسان منافقا معلوم النفاق لا يجوز أن يسودوه عليهم ولا أن يقولوا له سيد. ليه؟ قال فإنه إن يكو سيدكم، إذا كان حقيقة هو ده سيدكم ده المنافق يبقى أنتم كلكم وحشين، سيد القوم إذا كان مؤمنا يبقى القوم مؤمنون، إذا كان سيدهم اللي اختاروه عليهم هذا منافق يبقى كلهم منافقون. لذلك الإنسان ينظر من الذي يتبعه، من الذي يمشي وراءه، المخربون الذين يخربون في البلاد، الزعيم فلان الزعيم الناصري اللي مش عارف إيه ينظر أفعاله، هل هذا محب الإسلام وليس محب الإسلام؟ لما تزعمه هذا الإنسان جعله زعيم بتاعك والسيد بتاعك، قد أغضبته الله سبحانه تبارك وتعالى. ده بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يعني كأنه بيحط لك اسمين، التقسيم على اثنين، يا إما تكونوا كذابين في اللي بتقولوه له سيد ولا غيره، يبقى كذابين تلقون الله بالكذب، أو إنه حقيقة أنتم تسودوا هذا الإنسان عليكم وتقولوا سيدا لكم، يبقى كلكم منافقين مثل هذا الإنسان، والله يغضب عليكم بذلك. قال فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. لذلك على المؤمنين أن ينظروا من الذي يقدمونه عليهم، يكون سيدا فيهم الإنسان المؤمن التقي فيقودهم إلى الخير وإلى دين الله، الإنسان الفاجر الشقي يقودهم إلى معصية الله وإلى سخط الله، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.